بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المجلس السابع. قال يحيى العمريطي رحمه الله تعالى: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا: الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس السابع من سلسلة السادس. هذا هو المجلس السادس من سلسلة مجالس أصول الفقه الذي نتدارس معكم فيه نظم العمريطي رحمه الله في أصول الفقه. وقد عرف العمريطي رحمه الله أصول الفقه، وقد ذكرت في المجالس السابقة أن الأصوليين نظروا للأصول من منظارين. النظرة الأولى أنهم عرفوا أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، أصول وفقه، أصول الفقه، فقالوا لا نفهم أصول الفقه حتى نعرف هذين المركبين، نعرف الأصول في اللغة والاصطلاح وننظر المعنى الأقرب في اللغة لمراد الأصوليين، ثم نعرف الفقه في اللغة والاصطلاح، ثم بعد ذلك نفهم الأصول. والنظرة الثانية نظرة هي أن النظرة إلى تعريف الفقه الأصول كلقب وعلم على فن الأصول، على فن أصول الفقه، تعريفه كلقب وعلم على فن أصول الفقه. الأصوليون عندما تقرؤون في كتبهم إن شاء الله فيما بعد ستجدون منهم من اكتفى بتعريف أصول الفقه كمركب إضافي، ومنهم من عرفه كعلم ولقب على هذا الفن، ومنهم من جمع بين التعريفين معا فقدم هذا وأخر هذا بحسب نظرة الأصوليين لهذا الفن العظيم. وبدأنا في تعريف الفقه في اللغة، وبدأنا بتعريف الفقه اليوم إن شاء الله أيضا بدأنا في تعريف الفقه في الاصطلاح الفقهي. وقلنا أن الناظم عرف الفقه من حيث المصطلح أو الاصطلاح: والفقه علم كل حكم شرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. والفقه علم كل حكم شرعي، هذا عرفناه وشرحناه في المجلس الماضي، زين. والجزء الثاني الآن في تعريف أصول الفقه. طبعا إن شاء الله المجلس القادم راح نسمع، اللي يحفظ يسمع لنا إن شاء الله الأبيات اللي أخذناها من أول مجلس إلى هنا، واللي يسمع إن شاء الله لهدية كتاب من مؤلفاتي إن شاء الله هدية إن شاء الله. لما ننتهي من الأصول تكونون حفظتوا الأبيات هاي، ستبقى لكم ذخر. أي مسألة أصولية تريد تتذكر تتذكر هاي الأبيات، تستحضر المسألة، تجتهد، تستنبط الأحكام، تتذكر كما سترون إن شاء الله. قال: جاء اجتهادا دون حكم قطعي. جاء اجتهادا، هذه العبارة أو القيد تبع الناظم فيها صاحب متن الورقات الجويني رحمه الله. أليس العمريطي نظم متن الجويني الورقات؟ إذن هو ماذا فعل؟ تبع صاحب المتن في هذه العبارة: جاء اجتهادا دون حكم قطعي. وهي عبارة خطيرة جدا، الآن ستعرفون كيف. الجويني ماذا قال رحمه الله في المتن عندما عرف الفقه؟ قال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية، الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. التي طريقها الاجتهاد. هذه العبارة التي طريقها الاجتهاد نظمها العمريطي فقال: جاء اجتهادا دون حكم قطعي. والعلماء لهم مناهج ووجهات نظر في تعريف الفقه. الناظم تبع الماتن الجويني طريقة حصر الفقه، طريقة حصر الفقه في المسائل التي طريقها الاجتهاد، في المسائل التي طريقها الاجتهاد. يعني شو؟ يعني الظن، الظن أيضا، الظن الغالب، الظن الغالب. الفقيه عندما يجتهد في مسألة ويعطيك حكم، هو غلب على ظن هذه المسألة، صحيح؟ غلب على ظنه عندما يقول لك الحلي فيه زكاة، ملبوس مدخر فيه زكاة، يجب فيه زكاة، إذن هو غلب على ظنه هذا، صحيح؟ آخر يقول لك لا، الملبوس ما فيه، المكنوز فيه، إذن هو غلب على ظنه هذا الحكم. هاي غلبة الظن هي طريق الاجتهاد، هي طريق الاجتهاد. الآن الناظم حصر الفقه في المسائل التي طريقها الاجتهاد، أي الظن، الظن الغالب، الظن الغالب. حط الفقه وين؟ في قالب المسائل التي طريقها الاجتهاد، يعني فيها ظن، يعني ما فيها قطع، ما فيها إيش؟ قطع، يقين. لذلك أكد فقال: دون حكم قطعي. يعني دون حكم قطعي، يعني دون الأحكام والمسائل القطعية، المسائل القطعية التي تثبت بطريق القطع اليقين، تثبت بطريق اليقين. وهذا مشكل. أذن؟ طيب، وهذا مشكل، مشكل. لماذا مشكل؟ ستعرفون كيف إن شاء الله. طيب، قلنا أن الناظم تبع الجويني رحمه الله في تقييد الفقه في المسائل التي طريقها الاجتهاد، يعني الظن، دون المسائل التي ثبتت بطريق القطع، يعني اليقين. وهذا مشكل. لماذا؟ لأن وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج مثلا كتمثيل، هذا ثبت بطريق القطع، ثابت في القرآن. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صح؟ واضح قطع في وجوب الصلاة ووجوب الزكاة. الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. معنى هذا وجوب الصلاة والصوم والحج لا يدخل في الفقه على هذا التعريف، لا يدخل في الفقه. وهذا مشكل، لأن الفقهاء أدخلوا هذا في مصنفاتهم الفقهية، أدخلوا هذه الأحكام، وجوب الصلاة، وجوب الحج، وجوب الزكاة، حتى تكلموا في مسألة كفر تارك الزكاة، تارك الصلاة. إذا أدخلوها في إيش؟ في مصنفاتهم الفقهية، واعتبروها من الفقه، واعتبروها من الفقه. فهذا أول مأخذ على التعريف، صح؟ أول مأخذ على تعريف الفقه في الاصطلاح كما ذكره الناظم. واضح الإشكال؟ واضح إن شاء الله؟ كذلك بهذا القيد أخرج مسائل الاعتقاد، يعني مسائل الإيمان والتوحيد، خرجت من هذا التعريف، لأن تثبت بالأخبار الشرعية القطع، وأخرج المعلوم من الدين بالضرورة. معلوم الدين بالضرورة ما في ظن، صح؟ كتحريم الخمر مثلا والربا، هذه تثبت بأخبار الكتاب والسنة، صح؟ وعلى هذا التعريف العلم بأن الله واحد، والعلم بأسمائه وصفاته، والملائكة والرسل، والكتب المنزلة، إلى غيرها من مسائل الاعتقاد، على هذا التعريف لا يسمى فقها، لا يسمى فقها في اصطلاح أصول الفقه، في اصطلاح أصول الفقه. والحقيقة أن معرفة هذه الأحكام، مسائل الاعتقاد والإيمان، من صميم الفقه. وأحسن أنواع الفقه، أحسنها وأهمها. ليش؟ لأن ليس الفقيه فقط مسائل العملية، يعني يجوز لا يجوز، يجب لا يجب، ثم في الاعتقاد ضياع. الفقيه الحقيقي يفقه هذه الأمور إيش؟ كلها. واضح؟ لذلك نقول إذن ما هو الحل؟ نقول الفقه في الاصطلاح يأتي على أربعة معاني، على أربعة معاني. إحنا الآن نناقش تعريف الناظم، صح؟ ثم نعطيكم إن شاء الله التعريف الصحيح للفقه، لكن لازم تكونون على دراية لما تقرؤون ماذا يقصدون بالفقه. شوفوا اصطلاح الشرع، اصطلاح الشرع للفقه أضبط في نصوص الكتاب والسنة، أضبط وأدق، ستعرفون الآن كيف. المعنى الأول، يطلق لفظ الفقه على جميع الأحكام الشرعية، منها مسائل، منها المسائل العملية كالصلاة والصوم والزكاة والحج والنكاح والطلاق، هذا يطلق عليه إيش؟ الفقه. ويطلق كذلك على المسائل العلمية، يعني الاعتقادية، وهي مسائل عقيدة. إذن الفقيه على هذا الإطلاق من عرف دينه كاملا وعمل به وبلغ رتبة الاجتهاد، الفقيه بهذا المصطلح. شو الدليل على هذا الإطلاق العام؟ الآية، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الدين يفيد العموم ولا لا؟ العموم، ليتفقهوا في كل أحكام الشريعة كافة. هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه الحقيقي. ما قلت لكم أن مصطلح الشرع أدق؟ لاحظتوا؟ شو الآية؟ الآية أعطتك المصطلح الفقهي، ليتفقهوا في الدين، ما قال ليتفقهوا بس في الأحكام الظنية، ولا قال الله عز وجل ليتفقهوا في الأحكام العملية، لا، في الدين. تفقه في الدين، تقرأ في العقيدة، تقرأ في الأصول، تقرأ في الأحكام العملية. واضح؟ المعنى الثاني، إذن هذا إطلاق عام للفقه، زين؟ إطلاق عام للفقه. المعنى الثاني، إطلاق الفقه على المسائل الظنية فقط، المسائل الظنية، يعني التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. يعني أن يكون الناظر فيها مجتهدا، أن يكون الناظر في الفقه إيش؟ مجتهدا. فلا يسمى فقيها إلا إذا كان مجتهدا. وهذا هو الذي اختاره الجويني في الورقات وسار عليه الناظم، وسار عليه الناظم، وقد خالف جمهور العلماء بهذا الاختيار، قد خالف جمهور العلماء. المعنى الثالث إطلاق لفظ الفقه على القدرة على معرفة الأحكام، إطلاق لفظ الفقه على القدرة على معرفة الأحكام بأي طريق كان، بأي طريق، سواء أكان بطريق الاجتهاد أم غيره كالتقليد أو الاتباع. المعنى الرابع إطلاق مصطلح الفقه على الأحكام العملية جميعا، أي الفروع الفقهية، أي الفروع الفقهية التي ليست من باب الاعتقاد. يعني يبحث في الفقه اللي هو الأحكام العملية، زواج، نكاح، مسائل السياسة الشرعية، مسائل الصوم، الزكاة، الحج، المعاملات، البيوع، الإجارة، هكذا كل هاي الأحكام العملية. هذا هو الغالب على عمل الفقهاء، هذا هو الغالب على عمل الفقهاء، فيبحثون في الأحكام العملية، يعني الفروع الفقهية من باب التي ليست من باب الاعتقاد، التي ليست من باب الاعتقاد. فهذا هو غالب عمل الفقهاء، فهم يبحثون المسائل العملية، المسائل إيش؟ العملية، سواء أكانت قطعية ثابتة بطريق القطع أو الظنية اللي هي محل إيش؟ اجتهاد، محل اجتهاد. الظنية يعني الظن الغالب، ليس المقصود هنا الظن يعني الشك، لا، وليس المقصود هنا الظن يعني اللي هو الشك المذموم، إنما المراد هنا الظن إيش؟ الغالب. لأن الفقيه عندما يجتهد يعطيك حكما، يعطيك ما غلب على ظنه، ما غلب على ظنه. لذلك هذا قلنا هذا هو غالب عمل الفقهاء، لذا نجد في كتبهم فقه الصلاة يقولون مثلا صلاة الفرض والصلوات الخمس واجبة، صح؟ في الصوم يتكلمون عن صوم رمضان، صوم النوافل، يتكلمون عن الأدلة، أدلة وجوب الصلاة أو الصوم، يتكلمون عن المسائل القطعية فيها مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وعن المسائل اللي هي فروع ظنية ومختلف فيها. زين، هذا يبحثونه ويسمونه علم الفقه. إيش يسمونه؟ علم الفقه. وهذا الطريقة والمعنى أدق وأصح من كلام ما قاله الجويني، ما قاله الجويني. إذن عندنا الفقه بالمصطلح العام اللي يشمل كل الأحكام الشرعية العملية والاعتقادية وما هو معلوم بالدين بالضرورة، صح؟ وعندنا الفقه بالمصطلح الأخص اللي هو يبحث المسائل اللي يسمونها الفروع الفقهية، ولا يتعرض لأبواب الاعتقاد والإيمان، لكن يبحث الظني والقطعي. واضح الحين؟ الفقه بمعنى العام والفقه بمعنى الأدق زين، لكن نصوص الشرع دائما يوم تأتي في الفقه، من سلك طريقا التمس فيه علما أو النصوص اللي في الفقه في الدين تشمل كل إيش؟ التفقه، كل تدرس العقيدة، تدرس المصطلح الحديث، الأحكام الشرعية الفقهية، واضح؟ زين، إذن نريد أن نصل إلى تحقيق مهم جدا ودقيق، انتبهوا يا أحبة، أن تخصيص الفقه بأن يقال الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية فقط اصطلاح متأخر، اصطلاح إيش؟ متأخر، يعني العلماء اللي أتوا بعد لما دونوا الفقه والأصول، واضح؟ إذن تخصيص الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية العملية فقط اصطلاح متأخر، لأن اصطلاح الفقه في الشرع ومن تقدم يشمل العلم بجميع الأحكام، لأن الفقه اصطلاح الفقه في الشرع في مصطلح الشرع في ما سمعت الآية ليتفقهوا في الدين. اصطلاح الشرع ومن تقدم من العلماء يطلقون على العلم الذي يشمل العلم بالجميع، جميع الأحكام الشرعية، جميع الأحكام الشرعية سواء كان مسائل الفقه، فروع الفقه، مسائل الاعتقاد، أو مسائل الوعظ والرقائق وتربية النفوس، واضح إن شاء الله؟ إذن ما هو التعريف الأحسن للفقه؟ أحسن من تعريف الناظم بعد أن دون الفقه وكتب وصار يطلق على الأحكام الشرعية العملية، العملية مش الاعتقادية العلمية ولا الرقائق والزهديات، بعد أن صار يطلق على الأحكام الشرعية العملية، ما هو تعريف الفقه الأصح؟ نقول هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم مرة ثانية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا التعريف الأنسب للفقه. وبعضهم يقول معرفة الأحكام الشرعية، معرفة بدال علم، يقول إيش؟ معرفة. هذا التعريف يحتاج إلى شرح، نشرح التعريف بعد هذا نكون انتهينا من تعريف أصول الفقه كمركب من أصول وفقه. قولهم العلم، العلم مطلق الإدراك، العلم مطلق الإدراك شاملا مسائل الظن واليقين، وذكرنا الظن هنا لأن مسائل الفقه غالبها الظن، الظن الغالب، الظن الغالب، والظن هنا ظن المجتهد، ظن من؟ المجتهد، ليس ظن الجاهل ولا المقلد. إذ ظن من ليس بمجتهد ليس من الفقه، ليس من الفقه. إذن العلم يعني مطلق الإدراك شاملا مسائل الظن واليقين، وذكرنا الظن هنا لأن مسائل الفقه غالبها الظن الغالب، والظن هنا ظن المجتهد. إذ ظن من ليس بمجتهد ليس من الفقه. ولا يراد بالظن هنا الشك والتردد، لا. إذن شو المراد بالظن؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا، ليس هو هنا الظن المذموم، لا، بل المراد وجود الملكة والقدرة، وجود الملكة والقدرة لدى الفقيه. شوفوا الظن هنا إيش نقصد فيه، وجود الملكة والقدرة لدى الفقيه على الاستنباط والاجتهاد، على الاستنباط والاجتهاد والوصول للأحكام، والوصول للأحكام. يعني عنده قدرة، يملك الآلة اللي يجتهد فيها فيصل إلى الظن الغالب، فيصل إلى الظن. مش كل واحد يملك هاي الآلة، واضح؟ فعشان يقول لك يجوز أو حرام أو لا يجوز ويستنبط لك حكم فيصل إلى غلبة الظن، فهو عنده قدرة وملكة على الاستنباط والاجتهاد للوصول للأحكام. طيب، هذا المراد هو الظن الغالب؟ نعم، وليس الشك والتردد. ليش؟ يعني هو عنده قدرة وملكة يوصل للأحكام، يعني يوصل للظن، يوصل للحكم من باب الظن الغالب، بدليل أن بعض الفقهاء سئل عن بعض المسائل فتوقف، فإيش؟ توقف، توقف فيها مع أنه فقيه يملك القدرة على الاجتهاد والاستنباط، صح؟ يملك القدرة. فهذا يؤكد لك إيش؟ أن الظن هنا الملكة والقدرة، وليس المراد أن يكون يعني يعلم كل شيء، لا، معظم الأحكام يعلمها، وبالتالي هو عنده قدرة وملكة أن يصل إلى غلبة الظن، فهو مجتهد وفقيه. قولهم الشرعية، العلم الأحكام الشرعية، وهذه العبارة شرحناها تذكرون، لنخرج الأحكام إيش؟ غير الشرعية، صح؟ مثل علم الفلك والحساب والهندسة، زين؟ إذن نريد هنا العلم بالأحكام إيش؟ الشرعية فقط. القيد الشرعية لإخراج باقي العلوم التي هي غير الشرعية، غير الشرعية. طيب، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. في درس يا أخوان في اللغة، شرح الأجرمية في دبي في مركز سالم بن بخيت عندي، كل ثلاثاء بعد المغرب. طبعا في اختبار إن شاء الله بعد الدرس، بعد ما ننتهي من الكتاب، وفي شهادات، شهادة مشاركة تثبت أنكم درستوا اللغة، فاللي يحب إن شاء الله يشارك في الدورة هذه إن شاء الله يكون له الأجر والثواب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد. بدأنا في شرح اختيار، في شرح التعريف المختار للفقه، وقلنا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قولهم في التعريف العملية قيد واحتراز يخرج به الأحكام غير العملية، قيد واحتراز يخرج به الأحكام غير العملية، احتراز من الأحكام العلمية أو الاعتقادية، وهو ما يعرف بعلم التوحيد أو الاعتقاد أو الإيمان، وهو ما يعرف بعلم التوحيد أو الاعتقاد أو الإيمان. كالعلم بالله وأسمائه وصفاته، وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، وغير ذلك من الأحكام، من أحكام الاعتقاد، وغير ذلك من أحكام الاعتقاد. فهذه العلوم، يعني بالأسماء والصفات والملائكة والرسل والكتب، هذه العلوم يرون أنها تدخل في علم الاعتقاد وليس في علم الأصول أو الفقه. وقلنا أن العلم بالاعتقاد من حيث المصطلح العام يدخل في الفقه، بل هو أشرف أنواع الفقه، أشرف أنواع الفقه. لكن الآن نتحدث عن الفقه كمصطلح إيش؟ أدق وأضيق، اللي هو في الفروع العملية. واضح؟ زين، لأن أخذنا إطلاقات الفقه، لأن لماذا قالوا هذه العلوم تدخل في الأحكام العملية؟ يرون أن لكل فن علمه، لكل فن علمه. فمسائل الإجماع والقياس والمصالح المرسلة وقواعد الاستنباط، هذا كله في علم الأصول، وكذلك الأحكام العملية المتعلقة بأفعال المكلفين. كالصوم والصلاة، ذلك كله يدخل في الفقه. وأما ما يتعلق بالأحكام العملية فذلك في علم التوحيد أو الاعتقاد. وننبه على أن الفقيه هو من عرف ربه جيدا بأسمائه وصفاته، وعبد الله على علم وبصيرة، وكان مجتهدا. قولهم المكتسب بالضم الرفع، مكتسب. ليش قلنا بالضم؟ لأنه صفة للعلم، العلم مبتدأ بدأنا فيه صح؟ قلنا العلم بالأحكام صح؟ العلم بالضم مبتدأ، فالمكتسب صفة لإيش؟ للعلم، ولذلك قلنا المكتسب، والصفة تتبع إيش؟ الموصوف في الإعراب، ولم نقل المكتسبة، قلنا المكتسب لأنه صفة للعلم، والصفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث والإعراب، صحيح؟ ولم نقل المكتسب لأن الكلمة ليست صفة لكلمة الأحكام، لم نقل المكتسبة، قلنا المكتسب لأنه صفة للعلم، ولم نقل المكتسبة لأن الكلمة ليست صفة لكلمة الأحكام المجرورة. العلم بالأحكام الشرعية العملي المكتسب. إذن تم رفع كلمة المكتسب لسببين، الأول من حيث الإعراب، من حيث الإعراب، فلفظ المكتسب مذكر وهو صفة للعلم، والأحكام لفظ مؤنث والصفة يجب أن تطابق الموصوف في التذكير والتأنيث، وهذا سبب لفظي، وهذا سبب لفظي. والثاني، ليش قلنا المكتسب؟ السبب الثاني سبب معنوي، سبب معنوي يعني من حيث المعنى المقتضي لذلك، من حيث المعنى المقتضي لذلك. فلو جعلنا المكتسب وصفا للأحكام، لو قلنا المكتسبة وصف للأحكام، لزم من ذلك أن يكون علم الله بالأحكام فقها، لزم أن يكون علم الله بالأحكام فقها لأنه سيكون مكتسبا، وعلم المقلد فقها. لأنه حينئذ سيصح أن يقال إن الله علم بالأحكام المكتسبة من الأدلة، كما يصح أن يقال لو قلنا يعني المكتسبة إن المقلد علم أحكاما مكتسبة من الأدلة، أي اكتسبها غيره وهو الفقيه المجتهد، وهذا كله باطل لا يصح. هذا إيش؟ باطل. العلم بالأحكام الشرعية لو قلنا المكتسبة يرجع للأحكام سيلزم منه هذه الأمور، لأن نحن نتكلم الآن عن العلم إيش؟ المكتسب، واضح؟ إذن لفظ المكتسب احتراز عن العلم غير المكتسب. المكتسب يعني العلم إيش؟ المكتسب من وين؟ من المجتهد، احتراز عن العلم غير المكتسب. ما هو العلم غير المكتسب؟ علم الله، علمه أزلي قديم لا يوصف بأنه مكتسب، يعني ليس علمه حاصلا بعد أن لم يكن، هذا هو المكتسب، ليس هو حاصلا بعد أن لم يكن، هذا هو المكتسب، بل علمه سبحانه أزلي وصفة من صفاته. لذلك جعلنا المكتسب صفة ليش؟ للعلم. العلم بالأحكام العملية الشرعية المكتسب، العلم المكتسب، هذا هو الفقه، لنخرج العلم غير المكتسب اللي هو علم الله، علم الله عز وجل أزلي قديم. فعلم الله بالأحكام مش مثل علم البشر، ليس فقها، فقه البشر مكتسب، لكن علم الله إيش؟ أزلي. فلذلك جعلنا المكتسب وصف لإيش؟ للعلم، لنخرج غير المكتسب حتى يكون التعريف على الفقه المكتسب، واضح؟ من الأحكام. من أدلتها جار ومجرور متعلق بالمكتسب. من أدلتها جار ومجرور متعلق بالمكتسب. الأدلة جمع دليل، الأدلة جمع دليل، سواء من الوحي كالكتاب والسنة، أو ما اعتمد عليها واتفق عليه كالإجماع والقياس. أو غيرهما، هاي كلها أدلة كما ستعرفون عندما ندرس أدلة الأحكام، ندرس أدلة الأحكام إن شاء الله قادم. إذن هذه هي الأدلة، الأدلة جمع دليل، الدليل من الكتاب أو من السنة أو ما اعتمد عليها من الأدلة كالمتفق عليها كالإجماع والقياس أو غيرها من الأدلة. فالفقه مجموعة أحكام أخذت من أين؟ من الأدلة، من أدلتها. إذن الفقه مجموعة أحكام أخذت من الأدلة. لما ذكر العلماء هذا القيد من أدلتها؟ لأن هناك أحكاما أو علوما لم تؤخذ من الأدلة. لم تؤخذ من أين؟ من الأدلة. لو لم يضعوا هذا القيد يختل التعريف تماما، يختل، تستطيع تنتقد التعريف. لكن قالوا من أدلتها ليخرجوا العلوم التي لم تأخذ من الأدلة، مثل علم الرسول صلى الله عليه وسلم، من وين أخذ؟ من الوحي، صحيح؟ من أين؟ علم الملائكة من الله عز وجل، مما يطلعهم عليه من اللوح المحفوظ. علم الرسول صلى الله عليه وسلم مأخوذ من الوحي، علم الملائكة مما علمهم الله وأطلعهم عليه. فكلا العلمين ليس مكتسبا، مأخوذا بالاجتهاد، واضح؟ إذن قالوا من أدلتها ليخرجوا العلوم التي لم تؤخذ من الأدلة، واضح؟ كذلك المقلد، المقلد طالب العلم المقلد لم يأخذ علمه من الأدلة مباشرة، وإن كان هو يستدل بالدليل، لكن كيف عرف الحكم والدليل؟ بعد أن علمه من وين؟ من المجتهد، صح؟ بعد أن علمه من المجتهد أخذه منه تقليدا وليس من الأدلة مباشرة. الفقيه المجتهد يأخذ الحكم من الدليل مباشرة، المقلد لا، يأخذ من المجتهد ليس من الدليل. وإن كان المقلد يستدل، لكن من وين عرف الحكم وأن هذا دليله؟ أخذ من المجتهد. إذن هذا القيد أخرج كل هذه المحترزة. قولهم التفصيلية، التفصيلية يعني الجزئية، الجزئية في مقابل الأدلة الإجمالية أو الكلية، في مقابل الأدلة الإجمالية أو الكلية. يعني بمعنى أن الفقه فيه مسائل جزئية أخذت من أدلة جزئية، فكل دليل جزئي يدل على حكم جزئي. إن شاء الله تفهمون بالمثال. إذن التفصيلية يعني الجزئية في مقابل الأدلة الإجمالية أو الكلية، بمعنى أن الفقه فيه مسائل جزئية أخذت من أدلة جزئية، فكل دليل جزئي يدل على حكم جزئي. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا دليل جزئي. ليش؟ لأنه يتكلم في جزئية، مسألة دل على حكم جزئي وهو وجوب الصلاة، صح؟ دليل جزئي دل على حكم جزئي. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، دليل جزئي دل على حكم جزئي وهو تحريم الزنا والفاحشة. إذن يريد أن يقول لنا المعرف للفقه بقوله التفصيلية، يريد أن يقول لكم بحث الفقه في الجزئيات والأدلة الجزئية، هذا الذي يريد أن يقول لنا. لأنه الفقه يهدف إلى الوصول إلى الأحكام الجزئية، لأن الفقه إيش؟ يهدف إلى الوصول إلى الأحكام الجزئية. بهذه الجزئية التفصيلية يريد أن يعلمنا وأن يقول لنا بحث الفقه في الجزئيات أو الأدلة الجزئية. إذن لفظ التفصيلية قيد أخرج الأدلة الإجمالية أو الكلية، هذا الاحتراز الأول. يعني شو الأدلة الكلية؟ التي لم تتعلق بمسائل معينة، التي لم تتعلق بمسائل معينة، كقولهم في مطلق الأمر ومطلق الإجماع، البحث في الإجماع والبحث في مطلق الأمر يفيد الوجوب، هذه أدلة إجمالية لا تتعلق بمسألة معينة، بل كل ما يدل على الوجوب وكل ما ينعقد فيه الإجماع. فهذه الأدلة الإجمالية محلها في علم أصول الفقه، محلها وبحثها في علم أصول الفقه. هذا القيد الأول لما قال التفصيلية ليخرج الأدلة الإجمالية أو الكلية. وأيضا هذا قيد واحتراز من علم المقلد للأحكام، العلم المقلد للأحكام لم يكتسبه من أدلة تفصيلية، بل هو مستفاد من دليل إجمالي يستخدمه المقلد في كل حكم من الأحكام. فالمقلد بعد أن يأخذ الحكم من المجتهد يقول هذا الحكم أخذته من المجتهد أو من كتابي كذا، من كتاب المغني، وهو حكم الله في حقي. وهذا ذكرت لكم قبل قليل أن حكمه ليس من الأدلة التفصيلية مباشرة، إنما من وين؟ من المجتهد، ذكرته لكم. طيب، نريد هنا أن ننبه على شيء مهم جدا لنختم به الدرس إن شاء الله. إذن الفقه أيضا له إطلاقان. كلمة الفقه الأول بعد هذا التعريف رحمك الله، الأول يطلق على الأحكام الشرعية العملية التي أخذت من الأدلة التفصيلية، يطلق على الأحكام الشرعية العملية، هذا تسمى إيش؟ فقها. فقولهم الصلاة واجبة، وقولهم صوم رمضان فرض، وقولهم صوم أيام البيض سنة، وقولهم عقد البيع لازم للطرفين، هذه أحكام عملية، ليس كذلك؟ أحكام إيش؟ عملية، تسمى إيش؟ فقها، تسمى فقها. إذن الفقه يطلق على الأحكام نفسها، صح؟ الأحكام العملية يطلق عليها إيش؟ فقه. الإطلاق الثاني، لذلك يا أخوان الكتب اللي تجمع هذه الأحكام يقال لها كتب الفقه، كتب الفقه. الإطلاق الثاني أيضا يطلق الفقه على العلم بتلكم الأحكام، مش الأحكام، العلم، العلم بتلك الأحكام، إدراك الأحكام الشرعية، فهم الأحكام، العلم الوسيلة التي تؤدي لفهم هذه الأحكام يقال له إيش؟ يقال للعلم هذا إيش؟ فقه. إذن الأحكام فقه، والعلم بتلك الأحكام يقال لها يطلق عليه أيضا فقه. ولذلك الإنسان العالم بتلك الأحكام المستنبط لها يقال له فقيه، يقال له فقيه. فصار إطلاق الفقه على الأحكام الشرعية ذاتها وعلى العلم الذي ندرك به هذه الأحكام ونفهم بها الأحكام أيضا يقال له إيش؟ فقه. واضح؟ بعد هذا التعريف نكون قد انتهينا من تعريف أصول الفقه كمركب إضافي، أصول وفقه. الآن صار من السهل أن نعرف أصول الفقه كلقب أو علم، صح؟ إذا قلنا أصول الفقه، الأصول يعني القواعد، صح؟ والأدلة، ليس كذلك؟ والفقه الأحكام العملية المستنبطة، صح؟ أليس كذلك؟ أصول عبارة عن قواعد وأدلة يتوصل بها في النهاية لمعرفة الأحكام العملية، صح؟ ألم نصل إلى هذه الزبدة في النهاية؟ هذه النتيجة من تعريف أصول الفقه كمركب إضافي. الآن نعطي التعريف كعلم. الآن في أذهانكم التصور، كل واحد منكم متصور إيش معنى أصول الفقه، كل واحد منكم صار تصور، لذلك نستطيع أن نعرف كما عرفه الأصوليون فنقول هو تعريف الأصول كلقب كعلم على فن الأصول اللي هو التعريف النظر الثاني، صح؟ الناظم سيعرفه، لكن في تعريف بعد يذكر في الكتب لا بد نذكره عشان نفهمه. ما هو أصول الفقه كعلم على هذا الفن؟ القواعد، هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. إذا كان الأصول هي القواعد والأدلة والأصل ما يبنى عليه غيره، كل هذا حتى نبني قواعد الفقه عرفنا الأحكام الشرعية العملية، صح؟ إذن في النهاية أصول وفقه، عندنا قواعد عندنا فقه، هذه القواعد نستعين بها للتوصل للفقه والاستنباط. الآن كعلم، كلقب، تعريف الأصول كعلم وكلقب على هذا الفن، في تصوركم إنها مجموعة قواعد يضعها المجتهد الأصولي بعد أن يستقرأ الأدلة ليقول للفقيه تفضل هذه القواعد ويلا اجتهد واستخرج الأحكام، يفتح له الطريق، يفتح له الطريق. التعريف إن شاء الله يحتاج إلى شرح في المجلس القادم، شرح التعريف نقف هنا إن شاء الله ونشرحه في المجلس القادم. أساس إذا مر عليكم في كتب الأصول تكونون فهمتوا هذا التعريف. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.